وحكمة الله لا اختيار.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يقول إن إيران لا تسعى وراء الحرب ولن تغزو أي بلد. بدء المفاوضات الأفغانية بحضور مندوبي الحكومة وطالبان في طهران. استهداف القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد، والمقاومة العراقية تتوعد بعمليات نوعية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن استراتيجيتنا دفاعية، ولا نسعى وراء الحرب، ولن نكون البادئين بأي حرب، ولن نغزو أي بلد. وفي كلمة له بمراسم تسليم معدات حربية حديثة للقوات البرية لحرس الثورة، أكد اللواء سلامي أن استراتيجية قواتنا هي إنزال الهزيمة بالأعداء من نقطة انطلاقه، مضيفا أن ساحات المعارك تحددها القوات المسلحة الإيرانية. وصف اللواء سلامي القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية بأنها تعد العمود الفقري لقوة واقتدار البلاد، مضيفا إننا نقوم اليوم بتسليم معدات حربية جديدة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية تنفيذا لأوامر قائد الثورة بتحديث تجهيز هذه القوات. أزاح حرس الثورة الإسلامية اليوم الستار عن راجمة أرضية لإطلاق صاروخ ألماس المضاد للدبابات ضمن مراسم تسلم أسلحة بحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي. وتسلمت القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية صواريخ دقيقة ومروحيات استطلاع ومروحيات هجومية وطائرات استطلاع ومسيرات هجومية ومسيرات هجومية بعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع ومضادة للدبابات وقنابل وقاذفات دقيقة وسيارات عسكرية. ومن أهم المعدات التي دخلت الخدمة هي أنظمة راجمات الصواريخ وتجهيز المروحيات الهجومية بصواريخ قائم 114 وطائرات مسيرة من طراز معراج 113 وطائرات مسيرة من طراز حنيف. حول مراسم تسليم القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية أسلحة ومعدات حديثة محلية الصنع، نستمع إلى التقرير التالي.
مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الدفاعية الاستراتيجية والحديثة تضاف إلى القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران. خلال مراسم حضرها اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية ومجموعة من القادة والمسؤولين وكبار الخبراء في القوات المسلحة الإيرانية، هذا وتم إدراج جيل جديد من الصواريخ العالية الدقة والمروحيات الهجومية التي زود بعضها بصاروخ قائم 114 وأنواع الطائرات المسيرة البعيدة المدى القتالية والاستطلاعية والانتحارية، منها معراج 113 وحنيف، في خطوة مهمة أخرى في تطوير القوة الدفاعية للحرس.
بحسب إرشادات قائد الثورة الإسلامية فإن القوة البرية تعد العمود الفقري للقوة الدفاعية لحرس الثورة الإسلامية، وهي العمود الثابت لقدراتنا الدفاعية. وبامتلاك قوة برية مقتدرة يتم توفير أمن أعماق بلادنا أمام التهديدات، وتتخذ هذه القوة البرية خطوات جديدة في تطورها القتالي كل يوم، وتضيف معدات حديثة ومتطورة إلى أنظمتها القتالية.
كما انضمت انظمة الصواريخ المضادة للدروع والمضادة للدبابات والصواريخ الموجهة الدقيقة مع مجموعة من الأسلحة والذخيرة الملحقة الأخرى ذات السرعة والقدرة على الحركة والقوة التشغيلية للقوات الخاصة والقتالية والكوماندوز والوحدات المدرعة والمدفعية، والتي ستساعد جميعها في ترقية قدرات حرس الثورة الإسلامية أكثر فأكثر. تحسين الدقة والتحكم وتضخيم النيران والذكاء، فضلا عن زيادة النطاق الفعال والحجم وقوة النار في مواجهة التهديدات، هي أهم ميزات هذه المعدات والأسلحة التي استخدمت أحدث التكنولوجيا للصناعات العسكرية في إنتاجها في خطوة لمواجهة الحظر المفروض، وهي جاهزة تماما للاستخدام في المهام الحساسة الدفاعية والأمنية.
أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أن بلاده أخطرت الوكالة الدولية بعزمها على إنتاج اليورانيوم النقي وأنها بدأت الخطوات العملية لذلك. وقال غريب آبادي: سننتج قريبا أول كمية من وقود سيليسايد لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث. وشدد المسؤول الإيراني على أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يزيد من كمية وجودة إنتاج الأدوية الإشعاعية بشكل كبير، ويجعل إيران من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية. ويذكر أن الوقود المنتج من اليورانيوم نوع متطور من الوقود النووي، ولا يملك تكنولوجيا إنتاجه سوى عدد قليل من دول العالم. حول إعلان طهران البدء بإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، نستمع إلى التقرير التالي.
خطوة نووية جديدة بدأتها إيران، تتمثل في بناء أول لوحة وقود معدني سيليسايد للاستخدام في مفاعل طهران النووي، بما يجعل منها دولة من الدول القلائل جدا في العالم في إنتاج هذه التقنية. المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أكد أنه تم إخطار الوكالة بالخطة المذكورة قبل 9 أيام، وبدأت طهران بعملياتها على الفور، مشيرا إلى أن وقود السيليسايد هو نوع حديث من الوقود النووي، وسيتم إنتاج صفائح وقود جديدة باستخدام يورانيوم مخصب بنسبة 20%. وأكد غريب أبادي أن هذا الإجراء سيحسن بشكل كبير نوعية وكمية إنتاج الأدوية الإشعاعية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن إيران أبلغتها باعتزامها إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20%، وقالت الوكالة إن الخطوة التي ستقدم عليها إيران ستكون عملية متعددة المراحل، مما يشير إلى أنها ستستغرق وقتاً. وأضافت الوكالة أن إيران تعتزم استخدام اليورانيوم المخصب في تصنيع وقود لمفاعل أبحاث في طهران. وعلى الفور وصفت الولايات المتحدة الأمريكية المنسحبة من الاتفاق النووي الإجراء الإيراني بخطوة مؤسفة إلى الوراء. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس طهران إلى التوقف عما وصفه سياسة حافة الهاوية، مدعيا أن هذه التجارب الإيرانية لها قيمة لأبحاث السلاح النووي حسب تعبيره. بدورها أعربت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي وغير المنفذة لبنوده، أعربت عما وصفته بالقلق الكبير حيال الخطوة الإيرانية الجديدة، ورأت فيها ابتعادا تدريجيا لإيران عن الاتفاق النووي وتقدما نحو إنتاج معدن اليورانيوم. وكانت إيران أعلنت عن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي بعد أن انسحبت منه الولايات المتحدة، وباشرت فرض إجراءات حظر على طهران، وبعد أن تخلت الدول الأوروبية الموقعة عليه عن التزاماتها به. وأكدت طهران غير مرة أنها مستعدة للعودة الكاملة إلى الاتفاق النووي في حال الرفع الكامل لإجراءات الحظر عليها وتأكدها من ذلك.
وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العودة إلى طاولة المفاوضات بين الأفغان بأنه الخيار الأفضل للقادة والتيارات السياسية، وقال: يتعين اليوم على الشعب الأفغاني والقادة السياسيين اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل بلادهم. وأشار محمد جواد ظريف في افتتاح الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية إلى هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان ووجودها في البلاد لأكثر من عقدين، والذي تسبب في دمار كبير، وقال: يجب على الشعب الأفغاني والقادة السياسيين اتخاذ قرارات صعبة لبلدهم. وقد بدأ اجتماع الحوار الأفغاني في طهران اليوم بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية ومسؤولين رفيعي المستوى ووفد سياسي من حركة طالبان. تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالأنبار غرب العراق لهجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة تبناه لواء ثأر المهندس، ما أدى إلى جرح 5 جنود أمريكيين. ويعتبر هذا الهجوم على قاعدة عين الأسد الأعنف خلال الأشهر الماضية، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، فيما ردت القوات الأمريكية بقصف عشوائي على ناحية البغدادي أدى إلى حرق جامع و5 منازل، كما أفادت مصادر أمنية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي السوري قرب الحدود مع العراق بمسيرة. إلى ذلك، تعرض الجزء العسكري في مطار أربيل شمال العراق والذي يضم قوات أمريكية أيضا إلى قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم أمس. وأعلنت سلطات منطقة كردستان أن الهجوم على مطار أربيل أسفر عن اندلاع حرائق بعيدا عن منشآته. بدورها اعتبرت عصائب أهل الحق الهجوم على مطار أربيل ردا من فصائل المقاومة العراقية على قصف الحشد الشعبي، وقالت الحركة أن الأيام المقبلة ستشهد تصاعد وتيرة العمليات النوعية ضد التواجد الأمريكي حتى تنصاع واشنطن لقرار البرلمان القاضي بسحب جنودها من العراق. حول تفاصيل استهداف القوات الأمريكية في العراق نستمع إلى تقرير الزميل نفيد بهروز من بغداد.
هذا الهجوم ربما يوصف بأنه الأعنف خلال الأشهر الماضية لقاعدة عين الأسد، وكل التحليلات تذهب إلى أنه يأتي تأرا لدماء الشهداء الذين سقطوا نتيجة القصف الأمريكي على اللواء 14 عند الحدود العراقية السورية للحشد الشعبي. الهجوم وقع عند الساعة 12:30 بتوقيت بغداد. البيان الذي أصدرته المقاومة العراقية والتي أطلقت على نفسها لواء ثأر الشهيد المهندس أكدت بأن الهجوم تم من خلال قصف 30 صاروخ جراد على قاعدة عين الأسد، وأيضا أصاب هذه القاعدة بشكل مباشر. قوات التحالف الأمريكي على لسان المتحدث باسمها العقيد مارتن واين أكد وقوع هذا الهجوم وإصابة القاعدة بصواريخ إصابات مباشرة 14 صاروخ على القسم الأمريكي أو القطاع الأمريكي ضمن قاعدة عين الأسد وأيضا أطراف هذه القاعدة. أكد المتحدث التحالف الأمريكي بأن أنظمة الدفاع الجوي ضدت على الصواريخ، لكن رغم هذا التصدي لم تنجح هذه الأنظمة، أنظمة سرام وأيضا أنظمة باتر لم تنجح في إفشال كل الهجمات. وأكد بأن 14 صاروخ وقع وأصاب القاعدة بشكل مباشر وأدى ذلك إلى إصابة 3 جنود أمريكيين بجروح نتيجة هذا القصف بحصيلة أولية. إذن هناك قصف مباشر، هناك تصدي من قبل القوات الأمريكية، لكن رغم ذلك فشل هذا التصدي للصواريخ، وبالنتيجة أصابت هذه الصواريخ أهدافها في قاعدة عين الأسد.
أعلن مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت بالتعاون مع أبناء القبائل عمليتين عسكريتين بالزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء. وأكد المصدر أن العملية أدت إلى مصرع وإصابة أكثر من 80 مرتزقا بينهم قيادات من القاعدة واستعادة مواقع في الصومعة والزاهر. من جهة أخرى، أفاد السلطات تعز أن خسائر استهداف تحالف العدوان مصنع الإسمنت بالمحافظة بلغ 27 مليون دولار و30 مليار ريال حتى العام 2020. وأوضح السلطات تعز أن قصف المصنع أدى لنزوح الموظفين وأسرهم وإصابة بعضهم بأمراض نفسية، معتبرة الصمت الأممي بمثابة الضوء الأخضر لاستمرار جرائم التحالف. أعلنت السلطات الأفغانية أنها أوقفت تقدم طالبان في قلعة ناو عاصمة مقاطعة بدغيس المحاذية للحدود مع تركمانستان، وأن الجماعة اضطرت إلى التراجع في بعض المناطق. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يقول أن إيران لا تسعى وراء الحرب ولن تغزو أي بلد. بدء المفاوضات الأفغانية بحضور مندوبي الحكومة وطالبان في طهران. استهداف القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد والمقاومة العراقية تتوعد بعمليات نوعية. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بحضراتكم ضمن هذه الحلقة من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. مستمعينا مستمعاتنا، في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أنتم وطبيب الأسرة نود الحديث عن مشاكل الشعر في فصل الصيف، وموضوع يناسب هذه الأيام خاصة مع موجات الحر الشديدة التي اجتاحت مختلف مناطق العالم لا سيما في بلداننا. إذن محور حديثنا مشاكل الشعر في فصل الصيف. نحييكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى أنتم وطبيب الأسرة مشاكل الشعر في فصل الصيف محور حديثنا. دعونا نأخذ فكرة عن هذا الموضوع. إذن إلى هذه الفكرة.
يدرك معظم الناس ببساطة أن بشرتهم تحتاج إلى الحماية من حرارة الصيف وأشعة الشمس، لكنهم ينسون العناية بشعرهم. بلا شك أن التعرض لأشعة الشمس والماء المالح والنفايات الكيميائية للكلور لمدة 3 أشهر يمكن أن يكون لها تأثير مدمر للغاية على الشعر. بحلول نهاية الصيف يقول الخبراء إن شعر معظم الناس يصبح جافاً ودون رطوبة لدرجة يبدو وكأنه مقلي. ويعتقد بعض خبراء صحة الشعر من الناحية الفنية هناك طبقة واقية على الشعر والتي نسميها غشاء هيدروليبيد إذا كان شعرك جاف، فهذا يعني أن هذا الغشاء قد كسر، وإذا قمت بصبغ الشعر فإن هذا الغشاء سيتضرر أكثر، ولكن عند إضافة أشعة الشمس والماء المالح والكلور إلى هذا التركيب فسوف يتعرض غشاء شعرك للإزالة تماما، والنتيجة النهائية هي أن الرطوبة الموجودة في بصيلات الشعر قد تختفي، وظاهر الشعر وجنسه ونسيجه يوضح لك أنه يحتاج إلى الرطوبة، وهذا يعني لا يجف شكل الشعر فقط وجنسه يظهر أنه أصبح جافاً، بل ومن المحتمل أن يصبح مجعدا ولا يمكن تسريحه، ويحتاج كذلك إلى المزيد من الوقت لتجفيفه. في أسوأ حالات هذه المضاعفات يصابون بتقصف وكسر الشعر أيضا، فعندما يفتقد الشعر رطوبته يصبح ضعيفا، وعندما يصبح ضعيفا يصاب بالتقصف الذي يؤدي إلى تجاعيد في الشعر وضعفه وكسره في بعض الأحيان أيضا، وتظهر المشاكل واحدة تلو الأخرى تماما مثل الجلد. قد يكون الشعر من البروتينات التي تتطلب رطوبة لأداء وظيفته، لكن على عكس الجلد فإن الجلد ينتج الرطوبة داخله، حيث إن الشعر يعد نسيجاً ميتاً، وعندما يفقد رطوبته لا يمكن أن يستعيد رطوبته بعد ذلك. وإذا قمنا بصبغ الشعر تزيد المشاكل، لأن الدهون الطبيعية الموجودة في الشعر تزال نتيجة الصبغ الكيميائي. لذا بمجرد صبغ الشعر يفتقد الشخص الدهون الطبيعية فيه. في مثل هذه الحالة يصبح الشعر عاجزاً أمام مضار البيئة. لذا بصبغ الشعر لا يفقد دهون الشعر الطبيعية الذي يؤدي إلى جفاف الشعر فقط، بل سيعرضه للعديد من العناصر التي يمكن أن تزيد من جفاف الجلد.
شكرا جزيلا للزميلة ندى فاضلي على تقديم هذه الفكرة المبسطة عن موضوع مشاكل الشعر في فصل الصيف. أشارت إلى عدة نقاط، إن شاء الله سنسلط الضوء على هذه النقاط مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة المتخصصة في الأمراض الجلدية التي انضمت إلينا عبر الهاتف معنا. دكتورة وجدان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة، شكرا لإتاحة الفرصة الحديث مع حضرتك فيما يتعلق بمشاكل الشعر في فصل الصيف، وهناك كما نتابع وكما نعيش يعني موجات الحر الشديدة غير المسبوقة، يعني تجتاح مختلف مناطق العالم، ولربما أهم مشكلة ربما يعاني منها بالإضافة إلى مشاكل أخرى، لكن مشكلة الشعر أيضا تعد مشكلة كبيرة. بشكل عام وكمدخل للحديث عن يعني مشاكل الشعر في فصل الصيف، اسمح لنا لأن ندخل إلى يعني تأثير الشعر أو تأثر الشعر بفصول السنة، كيف يتأثر الشعر بفصول السنة؟
نعم، كما تعرف طبعا الصوت كلش يعني مو واضح، بس
إن شاء الله يرفع الخلل إن شاء الله.
تعرف أنه تقلبات الجو،
نعم،
الرطوبة، أشعة الشمس، درجة الحرارة،
نعم،
والتلوثات الموجودة، التعرق، أو أنه جفاف الجو أو زيادة في الرطوبة في أي فصل راح يأثر على البشرة ككل وعلى الشعر بشكل خاص. أكثر شيء هو راح يكون فصل الصيف، لأنه هناك أشعة الشمس راح تكون مباشرة، تكون التعرق شديد، تكون التلوث أكثر، تغيرات درجة الحرارة والرطوبة بشكل كثير، وتقلب الجو راح يكون كثير. طبعا الجسم راح يتغير، مثل المناعة، مثل الرجيم الغذائي راح يتغير، الهرمونات راح تتغير، فطبعا هذا راح كله يأثر على الجسم ككل وعلى البشرة والشعر والأظافر بشكل خاص، لأنه هو السد الدفاعي الأول للجسم حتى يدافع على الجسم.
نعم، يعني هذه الأمور تحدث في فصل الحر، في فصل الصيف، باعتبار يعني ارتفاع درجات الحرارة، يعني في فصول أخرى ربما لا نشاهد هذه المشاكل.
طبعا راح يكون الانتقال من فصل الربيع إلى الصيف، ومن فصل الخريف إلى فصل الشتاء، يعني احنا عندنا فصلين، الشتاء والصيف هو أكثر شيء عندنا تغييرات فيه، لكن الربيع والصيف والخريف راح يكون هو يعني عامل تغيير من هذا الفصل إلى هذا الفصل، راح تكون الرطوبة معتدلة والدرجة الحرارة أيضا معتدلة، لكن في الشتاء تكون عندنا رطوبة قليلة لكن درجة حرارة عالية، بالعكس راح تكون في الصيف، لكن الصيف راح تكون أشعة الشمس أيضا مباشرة.
صحيح.
وطبعا قد تكون أشعة الشمس مفيدة، لأنه تعرف أنه أشعة الشمس هي ضد الالتهابات، أنتي إنفلاماتور، لكن إذا يعني لازم يكون بها توازن، لأنه
صحيح.
إذا تكون شديدة راح تزيد التعرق، راح تزيد إفرازات الغدة الدهنية، راح تزيد القشرة، راح تزيد الفطريات.
نعم، دكتورة وجدان، أنت أشرت إلى بعض من الحالات التي يعني يتميز بها فصل الصيف، مثل يعني أشعة الشمس عندما تكون مباشر، وحالة التعرق الشديد وحدوث التلوث أكثر فأكثر. طيب، ما هي أبرز المشاكل وأهم المشاكل التي تواجه الشعر في فصل الصيف إثر هذه الحالات التي أشرت إليها؟
نعم طبعا راح تكون متعددة، لأنه أشعة الشمس تأثر على كل طبقات الشعر، مثل الكوتيكول اللي هو وسط ساقة الشعر الشعراية، أو مثلا البروتينات اللي هي تحويها البصيلة وهي أيضا الشعراية أيضا، أو أنه الميلانين أو الصبغة اللي موجودة على الشعر أو الشعر المصبوغ، راح تحس أنه أكو تغييرات في لون الشعر، إذا كان فاتح، إذا كان يعني أشقر، أو كان طوخ بالشعر.
صحيح.
لكن أنه المواد الغذائية أيضا، الدورة الدموية اللي توصل إلى البصيلة هي اللي راح تحدد عمر الشعراية ونوعيتها، مثل التقصف، مثل التساقط، التعلق، جفاف الشعر. قد يكون الشعر جاف أو يكون شعر دهني، طبعا راح تكون الحالات متغيرة. فطبعا أول شيء اللي احنا نشوفه أنه جفاف الشعراية وتقصفها.
صحيح.
لأنه أشعة الشمس إلها مضار أيضا، احنا نعرف أنه هي تقلل القشرة إذا كانت أنتي إنفلاماتوار أو تكون ضد الالتهاب في دوز صحيح، لكن إذا تكون أكثر معرضين للشمس، مثلا اللي يشتغلون في البيئة المفتوحة، أو يكونون مثلا يروحون إلى المسابح أو مثلا إلى البحر، فطبعا راح يكون هم أشعة الشمس، هم الرطوبة، وهم نوعية الماء اللي يستخدمون، مثلا الماء المالح أو الكلور الموجود في المسابح،
ماء المسابح. نعم.
فهذا أيضا راح يأثر على تقصف البشرة، على جفاف الشعراية.
صحيح.
وكذلك انه تعرف المواد الغذائيه ايضا راح تتغير.
نعم.
يعني حتى الفواكه تتغير في الصيف، فبعض الريجيمات، بعض المواد الغذائيه اللي يحتاجها الشعر ما راح يوصل له، فطبعا راح يكون تقصف اكثر، او مثلا الشعر الطويل، او مثلا الشعر اللي مصبوغ، فايضا راح يكون هذا يؤثر على عمر الشعراية.
يعني حتى إذا كان نوعية الصبغ، مثل ما تفضلتي، يعني إذا كان نوعية صبغ الشعر، يعني إذا كان الصبغ كيميائي أو إذا طبيعي، يعني هل هناك فرق بين استخدام هذين النوعين من الصبغ؟
طبعا الأخ فوزي.
نعم.
أنه إحنا من نصبغ الشعراية راح نزود الصبغة الموجودة بها، يعني الميلانين راح يزود، يعني هذه المواد الصبغية، فجذب المواد أشعة الشمس لهذه المادة، لهذه الشعرة راح تكون أكثر من الطبيعي.
نعم.
إذا كان هو طبيعي أو كان هو كيميائي، فطبعا إنه مثلا إذا كانت الحنة راح تكون أكثر، أقل راح تكون هي مضارة للشعراية.
نعم.
لكن إذا تكون مواد كيميائية راح يسبب جفاف الشعر، طبعا اللون راح يجذب أشعة الشمس أكثر من اللازم. فتعرف انه كل ما يكون الشعر اغمق راح يكون جذب أشعة الشمس راح يكون اكثر.
صحيح.
فاحنا ننصح في فصل الصيف يعني يبتعدون عن صبغ الشعر.
صحيح. جيد، يعني نقطة مهمة خاصة لمن يستخدم الاصباغ للشعر دائما فيترك هذا الامر قليلا يعني في فصل الحر، في فصل الصيف. اسمحي لي دكتورة وجدان لكي نتوقف عند مخرج البرنامج، ومن ثم نعود وإن شاء الله نواصل الحديث. مستمعينا تابعونا، مشكورين.
أنتم وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نعم، تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. طبعا أنا أسئلتي أسئلة كثيرة من أريد أن يعني أسألها من الدكتورة وجدان، لكن دكتورة وصلني سؤال من الأخ السيد علي الموسوي من العراق. يقول تحية طيبة لكم ولضيفتكم. سؤال: نشاهد عند كبار السن شعر الحاجب مبعثر أو واقف، هل الأمراض المزمنة لها علاقة وكيف كيف العلاج؟ نعم، هذا سؤال الأخ السيد علي الموسوي بالنسبة إلى شعر الحاجب اللي يعني يكون عادة مبعثر عند كبار السن.
نعم، طبعا تعرف أنه الشعر ككل يتم تغذيته من شيء، هي الدورة الدموية. والدورة الدموية تحتوي على الدم المستلزم لتغذية الشعر، وأيضا الفيتامينات والمواد المعدنية. عند الكبار في السن أولا الأمراض الباطنية تكون موجودة، يعني مثلا ضغط الدم، السكر، الدهن بالدم، هذه كلها راح تكون موجودة. ثانيا أنه المواد الغذائية اللي يستخدمها راح تكون قليلة أيضا. ثم أنه هناك جفاف في البشرة، جفاف شديد عند الكبار في السن لأنه أقل يستخدمون السوائل، لأنه يخوفون من زيادة في الإدرار أو يكون عندهم سكر مثلا أو زيادة في الضغط. فطبعا الجفاف الشعراية راح يأثر على حالتها، راح تكون متقصفة، راح تكون جافة، فهذا يأثر على حالتها، راح تكون يعني بها حالة مو حالة ناعمة.
صحيح.
فطبعا أول شيء إنه ننصح إنه نشوف الأمراض الباطنية لازم إن يعني نعالجها، ثم إنه الرجيم الغذائي لهذا الشخص لازم نعدله.
نعم.
إنه يكون بيها فيتامينات خاصة، فيتامين إي وسي أوميغا 3 راح يكون أيضا لازم موجود في الرجيم الغذائي. ثم الفواكه والخضروات إذا ما يقدرون يتناولونها نقدر نطبخها أو نقدر مثلا نبرشها لهم حتى يقدرون يتناولها.
نعم، يعني هذا فقط بالنسبة لشعر الحاجب أو يعني لشعر مثلا الرأس أيضا نفس الحالة؟
الشعر والحواجب ايضا.
صحيح.
حتى اللحيه عند الرجال، حتى الشوارب، يعني هذه كلها هي من ضمن الشعر.
احسنت.
طبعا راح تتاثر بالحالات هم الجويه وهم الجسميه ايضا. طبعا انه من موضعي هم ايضا نقدر بالكريمات او باللوشنات نقدر نغذي الشعرايه.
احسنتم. ننتقل الى ايضا يعني مستمعينا من العراق، الاخت الفاضله عذراء الموسوي. السلام عليكم عذراء، حياكم الله، تفضلي.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا.
انت امير، وكذلك احيي حضره الدكتوره وكل المستمعين. طبعا انا لدي سؤالين اذا سمحتوا لي.
تفضلي تفضلي.
سؤالي الاول هو للدكتوره: ما هي المواد الامنه والمغذيه التي يمكن استعمالها للشعر لكي يحافظ على حيويته؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني انه ما هي نظرتك للحنة؟ الحنة هل هو آمن أفضل من باقي الأطفال أم لا؟ وشكرا.
أحسنتم، شكرا جزيلا لعذراء الموسوي. طبعا إشارة إلى مسألة الحنة. نعم،
سؤال.
هي تسأل يعني عندها سؤالين بالنسبة للمواد التي بإمكانها أن تغذي الشعر، يعني المواد الطبيعية مثلا، ومسألة النظرة الطبية كمتخصصة إلى مسألة الحنة وهي تستخدم لصبغ الشعر.
العفو، تفضلت انه ما هي المواد المغذية؟
ما هي المواد المغذية للشعر؟ نعم.
بلي. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني يعني نظرتكم، رأيكم بالنسبة إلى مسألة الحنة، يعني الحنة التي يعني تستخدم لصبغ الشعر.
المواد الغذائية كما ذكرت انه هم تكون فموية، يعني سيستميكال توصل إلى البصيلات، هم تكون موضعية.
نعم.
فطبعا خاصة في فصل الصيف المواد اللي لازم نستخدمها فمويا هي كما ذكرت انه الفواكه، الخضروات، البروتينات قليلة الدسم، اللبنيات قليلة الدسم، والبقوليات.
نعم.
لأنها تحوي على الفيتامينات، فيتامين اي وبي.
نعم.
وأوميغا 3 اللي هي مغذية خاصة للبصيلات.
صحيح.
لكن من ناحية الموضعية انه إنه البشرة الدهنية ما تحتاج إلى مثلا استخدام الزيوت، لكن طبعا لازم نستخدم الشامبوهات والكونديشنرات الخاصة بنوعية الشعر. هل هو مصبوغ، هل هو غير مصبوغ، هل هو جاف أو هل هو دهني. لكن البشر الشعر الجاف طبعا يحتاج إلى تدليك، إلى لزيادة الدورة الدموية، إلى زيوت. البيوت الخاصة قد نستخدم مثلاً زيت الزيتون، أرغان أويل أو جوجوبا أويل أو مثلاً جوز الهند أو السمسم، هذا نستخدمه هم قبل الحمام هم بعد الحمام. للشعر هم البصيلات طبعاً المساج أو تدليك الشعر راح يزيد في الدورة الدموية.
صحيح.
اللي يروحون للمسابح أو للبحر طبعاً ننصح أنه أولاً الشعر ما يدخل للماء، لكن إذا يريد يعني سباحة كاملة راح طبعاً نستخدم القبعات الخاصة بالسباحة.
صحيح.
وقبلها نزيت الشعر حتى لا يتأثر بالمواد الكيميائية الموجودة بالمسابح أو بالبحر أو الملح.
صحيح.
الموجود بالبحر.
صحيح.
وبعد السباحة لازم أنه نشطف الشعر حتى نوخر هذه المواد الكيميائية المضرة بالشعر. أما ككل الحنة كمادة أعشاب طبعا هي هم مفيدة للشعر، هم إنه راح تغذي الشعراية وراح يكون طبعا الصبغة بها تكون طبيعية.
صحيح.
لكن إنه بعض الناس من الحنة عندهم حساسية، وهذه الحنة حتى لو تكون مثلا من ماركات مختلفة أو مثلا من حتى من ماركة واحدة لازم نعمل لها تيست أو اختبار قبل الاستخدام.
نعم.
مثل أي صبغة طبعا إذا تكون للصبغ.
نعم.
راح أول نختبرها وننتظر يوم إلى 5 أيام حتى نشوف إنه هل هناك حساسية آنية أو حساسية
يعني اختبار على جزء من الرأس مثلا؟
نعم طبعا. خلف الرأس.
نعم صحيح.
خلف الرأس. مو يعني وراء 5 دقائق يعني نستنتج إنه ماكو حساسية. هاي الصبغة
بعد كم ساعة يعني
ممكن؟ الصبغة الكيميائية أيضا نستخدم لها هذا الاختبار.
نعم بعد كم ساعة مثلا ممكن أن
مثلا وراء 5 دقائق إلى 20 دقيقة نغسلها، لازم ننتظر.
ننتظر
يوم إلى 5 أيام. لأنه هناك حساسية آنية لتظهر وراء 5 دقائق أو حساسية متأخرة حدود 5 أيام بعد التمر.
نعم.
بها تقشر، بها حكة، بها احمرار، بها التهاب، وبها ورم أو بها صفح، فهذا لازم ننتظره. إنه إذا ما كان أكو شيء لا نقدر نستخدمه. إذا الحنة تستخدم لتقوية البصيلة وليس لصبغها، نقدر نستخدم معها القهوة والحمص، النقاعة في الماء مثلا يوم يومين في كمية متساوية، طبعا نسهرها بالخلاط.
صحيح.
وبعدين إذا كانت البشرة دهنية نستخدم لبياض البيض، أو إذا كانت جافة نستخدم لها صفار البيض. نوضعها على الشعر أسبوعيا مرة واحدة 20 دقيقة قبل الحمام.
نعم.
ثم غسلها واستعمال الشامبو الخاص.
لطيف. لطيف لطيف. شكرا جزيلا دكتورة وجدان، اسمحي لنا بكي نتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج ثم نعود مع كثرة الأسئلة التي وردتنا، إن شاء الله سنجيب عنها. مستمعين الكرام ابقوا مع برنامجكم هذا أنتم وطبيب الأسرة.
الجديد في الطب. أهلا بكم مستمعين الكرام. أكد مركز كليفلاند كلينيك العلمي أن العلماء قاموا أخيراً بالتوصل إلى حل أزمة إعادة إنماء الشعر المفقود، وخاصة عند الرجال، بطريقة مبتكرة وتساعد على التئام المفاصل المصابة في بصيلات الشعر. وأوضحت التقارير العالمية الحديثة أن أكثر من 50% من الرجال في العالم يعانون من تساقط الشعر بدرجات متفاوتة، والمدهش بالأمر أن هذا العلاج الجديد لا توجد به آثار جانبية تقريبا، باستثناء الألم الخفيف أو وخز بسيط أثناء وضع الحقن بفروة الرأس. والعلاج عبارة عن البلازما الغنية بالصفائح
الدموية والتي تساعد على إعادة نمو الشعر بطريقة سحرية، ويعمل هذا العلاج على إصلاح الأوعية الدموية وتعزيز نمو خلايا البصيلات وتحفيز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على نمو الشعر سريعا، حيث يقوم الأطباء بحقن البلازما في فروة الرأس التي بها فراغات أو الأماكن التي بها تساقط الشعر، وعادة ما يقومون بإعطاء الحقن شهريا لمدة 3 أشهر، ثم يتم توزيعها على مدى 3 أو 4 أشهر لمدة تصل إلى 2. وقد يعتمد العلماء على جدول الحقن بالعوامل الوراثية ونمط تساقط الشعر وكميته والعمر والهرمونات. وعلى الرغم من أن العلاج بالصفائح الدموية والبلازما استخدم منذ عقد من الزمان تقريبا، إلا أن الآلية الجديدة في استخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية أثبتت قدرة كبيرة على تسريع عملية شفاء البصيلات المتضررة وإعادة إنماء الشعر من جديد. ويتميز أيضا هذا العلاج عن باقي علاجات تساقط الشعر بأنه لا يقدم نتائج غير متسقة أو ليست ذات استمرارية، وليس لها أي آثار جانبية تقريبا، حيث تتسبب بعضها في جفاف وحكة في فروة الرأس. وأظهرت تلك الدراسة الحديثة أن تقنيات البلازما الجديدة تلك في علاج الصلع أظهرت نموا في الشعر بصورة أكبر بنحو 30% أو 40% عن الأنواع السابقة من علاجات البلازما أو العلاجات الكيميائية الأخرى، ولكن يحتاج الشخص لنحو 3 أو 4 أشهر لكي تظهر النتائج.
نعم، شكرا مرة أخرى للزميلة ندى فاضلي التي أخذتنا إلى مسألة الصلع، ونستثمر هذا الموضوع الذي أشارت إليه إلى مسألة تساقط الشعر في فصل الصيف، وهناك الكثير من الأسئلة التي وردتنا. دكتورة وجدان دقة، الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق تقول بعد التحية والسلام طبعا، تسأل عن الغذاء والنظام الصحي هل يؤثر على تساقط الشعر، وأيضا عن بعض الأمراض تسأل هل لها تأثير مباشر على تساقط الشعر، والقسم الثالث من السؤال لماذا عند الحمل والرضاعة يكثر تساقط الشعر. هذه 3 أسئلة للأخت الفاضلة أم علي الحسيني. نبدأ مع مسألة الغذاء والنظام الصحي هل يؤثر على تساقط الشعر.
نعم طبعا، تعرف أنه النظام الغذائي ليس في فصل الصيف فقط لكن في كل فصول السنة.
صحيح.
طبعا يؤثر على الشعر، على الجسم كله ومن ضمنها الشعر.
نعم.
لأنه تعرف أنه هسه مع الأسف أنه الشباب يستخدمون هذه المشروبات الغازية، الفاسفود، الأكلات السريعة، الشيبس وبوفك، هذه خالية من أي مادة غذائية.
نعم.
الضر أكثر ما تفيد.
صحيح.
طبعا
يعني حتى إذا مثلا مرة بالشهر.
لا ما يخالف، مرة بالشهر ما يخالف، يعني للتنوع أيضا مع الشباب.
نعم.
يعني طبعا ما نقدر أنه نمنعهم باتا، لأنه راح يكون في هناك تمايل أكثر لتناول هذه المواد. لكن إذا يكون في شيء مدروس، مثلا بدل ما نستعمل الصوصج مثلا نستعمل الدجاج مثلا المشوي.
صحيح.
لأنه راح يكون في اليوم راح يكون مواد اللي المواد الحافظة راح تكون بها أقل. طبعا مثال بدل ما نستخدم المشروبات الغازية نستعمل اللبنيات، طبعا هذا
البان
أحسن.
صحيح.
فطبعا احنا نريد نغذي البصيلة، الغذاء راح يكون من الدورة الدموية، يعني هذا الفم هو 1% من الجسم لكن يتبعه 99% الجسم كله. فاحنا اذا ندرس انه هذا اللي يدخل للفم راح يفيدنا او يضرنا، فراح طبعا احنا راح نغير بالرجيم الغذائي لنا. فطبعا المواد الغذاء اللي ذكرتها انه الفواكه والخضروات الفصلية، اللبنيات قليلة الدسم، البروتينات قليلة الدسم، والبقوليات، البقوليات اللي يعني هي الحمص والعدس والفاصوليا لأنه بها بي كومبلكس، فهذا طبعا راح يفيد البصيلة خاصة.
صحيح.
فهذا طبعا ننصح بها.
نعم.
الرجيمات الغذائية ما هالقد ننصح بها أنه راح تكون الدايت يعني في فصل الصيف هي شديدة، لا تكون شديدة.
نعم.
لأنه هذا أيضا لأنه الفصل الجو التلوثات قلة الرطوبة أو زيادتها حسب المنطقة التعرق أشعة الشمس هذه كلها راح تأثر على هاي المشاكل البيئية. لكن كما ذكرت أنه هنا أمراض أخرى تؤثر عليها طبعا الأمراض الباطنية مثل التغيرات الهرمونية.
صحيح.
الصيف والشتاء راح تتغير قلة أو زيادة في إفرازات الغدة الدرقية قلنا الفقر الدم إذا كان فيتامين دي أو يكون زنك أو يكون بالحديد.
نعم.
هذا أيضا راح يأثر على الجسم. قلة التكيف للجسم يعني المناعة الذاتية تكون قليلة. طبعا هسه تعرف أنه الكورونا موجودة.
صحيح.
يعني من هم ناحية الاضطرابات النفسية هم
صحيح.
ناحية المناعة راح تكون قليلة، فطبعا راح يكون تقصف في الشعر، راح يكون أيضا جفاف في البشرة ككل وتقصف في الشعر.
بالمناسبة دكتورة عفوا دكتورة بالمناسبة يعني على ذكركم لمسألة يعني كوفيد 19 يعني سمعنا ونسمع يوما بعد آخر الكثير من الأعراض التي تظهر إثر هذا المرض، هل يعني هناك دراسات أو نتائج دراسات تشير إلى علاقة تساقط الشعر أو أمراض جلدية مثلا ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا؟
طبعا احنا عندنا دراسه جدا يعني قريبه من CDC هي يعني مركز مراقبه الامراض المعديه.
نعم.
انه في كل الكره الارضيه
صحيح.
زاد تساقط الشعر في كل الكره الارضيه بعد كوفيد 19 اهم من المرض نفسه هم من العلاجات اللي يستخدموها.
نعم.
هم من الاضطرابات النفسية.
صحيح.
وهم الأمراض المتزامنة معه في المستشفى وخارج المستشفى.
جي.
حتى تثبت الدراسات أنه اللي غير مصابين بالكورونا أيضا فيهم تساقط شعر، يعني ازداد فيهم تساقط شعر في هاي العام 2021.
يعني لو استمر كورونا بعد كم سنة يعني لأصبح الجميع صلعة.
طبعا هو هذا يسمى هو كولاجين افلابيوم، لانه
عجيب.
السؤال الاخر للاخت ام علي هو انه ليش بالزمن الرضاعه
الحمل نعم.
راح يزود التساقط في زمن الحمل راح بالعكس راح تكون الشعر احلى كانه البنيه استوها يعني بالغه لانه الهرمونات الأنثوية راح تزود على مود تحافظ على الطفل.
نعم.
الجنين اللي موجود، فتعرف انه وراء الترايمستر الثاني والثالث من الحمل راح يكون الشعر جميل جدا، لكن بعد 3 أشهر من الوضع وبعدين الرضاعة لأنه هذه الهرمونات راح تقل توصل إلى الكمية اللي هي قبل الحمل، وثم الرضاعة أيضا راح تنقص في فيتامينات. إذا الأم ما تستخدم رجيم غذائي صحيح.
نعم.
إذا ما تعدل نومها.
نعم.
واستراحتها.
صحيح.
إذا ما تستخدم الفيتامينات المكملات فطبعا راح يزيد تساقط الشعر، هذا أيضا هو موجود في الكوفيد 19. هذا يسمى كولاجين إفلوبيوم، يعني هذا الشعر راح يرجع مرة أخرى. أي حادث مثلا إذا لا سمح الله فقدان عزيز أو مثلا حادث سانحة أو مثلا عمل جراحي أو مثلا أي مرض حاد هذا راح يأثر على الجسم، راح يأثر على الشعر وتساقط الشعر. خلال 3 إلى 8 أشهر بعد هذا الحادث راح يرجع نمو الشعر، هذا يسمى التساقط الحاد، يعني راح يرجع مرة أخرى، ما راح يعني نفقد هاي الشعراية توقع مو البصيلة. فطبعا ننصح أنه الرجيم الغذائي الاضطرابات النفسية نقللها واستخدام الفيتامينات
والراحة النفسية والراحة البدنية والنوم الكافي. صحيح.
نعم ككل يعني كل الأمراض.
أحسنتم. أكيد أكيد. معنا أبو مهدي من أهواز عبر الهاتف. أبو مهدي السلام عليكم ورحمة الله، تفضل أبو
السلام
مهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو مهدي، تفضل.
تحية لكم وللمستمعين الكرام في راديو طهران الحبيب.
حياك
حبيبي. حبيت أن أسأل عنكم بأن يعني في هذا المناخ الحار والهواء الحار.
نعم.
يعني هل الإنسان عندما يخرج يعني إلى الشارع ويعني يخرج إلى غير مكان الأشعة يعني الحرارة يؤدي إلى أقساط الشعر أم لا. والثاني أنه الاستفادة من الشامبو، يعني أي نوع شامبو يتم استفادة حتى لا يسقط الشعر. هذا سؤال الثالث. والرابع أنه هل أنه المواد الكيميائية للشعر يعني تزيين الشعر خاصة للنساء الجمال استفادة من هذا يعني في مواد الكيميائية هل يؤدي إلى حرق البصلة يعني بصلة الشعر ولا إصابها، وهل يعني في أيام الحر يعني يتوقع الإنسان هذا العمل أم لا؟
أنا سجلت ثلاث أسئلة بالنسبة للخروج إلى الشارع وتساقط الشعر ومسألة استخدام نوع من أي نوع من الشامبوات والمواد الكيميائية، صحيح؟
نعم، يعني مثلا للون الشعر خاصة للمرأة عندما تستفيد هذه المواد الكيميائية هل يؤدي إلى يعني إسقاط الشعر أو حرق البصرة؟
نعم، صحيح.
شكرا جزيلا.
أحسنت، بارك الله فيك أخ أبو مهدي من أهواز، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. طبعا الأسئلة ممكن تلخيصها في مسألة تساقط الشعر اللي نتحدث عنه مع الدكتورة وجدان دقة المتخصصة في الأمراض الجلدية، معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لك دكتورة، أهلا بك من جديد. يعني الأخ أبو مهدي يسأل عن طبيعة هذا المناخ الحار، وهل الخروج إلى الشارع مجرد الخروج والتعرض إلى أشعة الشمس يؤدي إلى تساقط الشعر، وأي نوع من الشامبوات ممكن استخدامها بحيث يتناسب مع الطبيعة والبيئة التي نحن نعيش فيها، بالإضافة إلى مسألة المواد الكيميائية التي تحتويها مختلف الشامبوات هل تؤدي إلى حرق بصيلة الشعر وما إلى ذلك. نعم
نعم، طبعا تعرف أنه المحافظة يعني كما ذكرت أول الحديث أنه المحافظة من أشعة الشمس راح تكون واجبة علينا. يعني إذا كان الشخص ما عنده شغل يعني يومي في جو مفتوح في البيئة المفتوحة فماكو داعي يعني يتعرض إلى أشعة الشمس. يعني ننصح مثل البشرة اللي إحنا ننصح من 10 الصبح إلى 4 العصر ما يتعرضون إلى أشعة الشمس، هذا واجب. أما إذا كان إجباري مثل البشرة اللي لازم نستخدم لها واقي الشمس أو مثلا القفازات لليدين أو مثلا واقي الشمس لكل الجسم أو مثلا القبعات فالمناظر الشمسية الكريمات اللي خاصة لهذا البشرة، طبعا هناك سبراي أو جيل أو لوشن يعني مثل واقي الشمسي وللشعر. ننصح طبعا للنساء الشاربات الفاتحة القطنية، والرجال أيضا القبعات الفاتحة القطنية تكون عريضة بحيث يعني تغطي الإذن أيضا والجبهة.
صحيح،
هذا أحسن شيء إنه لا يتعرضون، لكن إذا مجبرين يستخدمون هذه الوسائل.
نعم.
طبعا المواد الشامبو مع استشارة الطبيب ننصح إنه إذا كان جاف الشعر أو كان هناك مصبوغ أو كان دهني طبعا إلى الشامبو واللوشن والكونديشنر اللي خاص بي، لكن أكثر شيء ننصح إنه خالي من الكحول خالي من السلفات. إذا ماكو أي شيء يعني ما نقدر إنه نشير الطبيب نستخدم شامبو الأطفال اللي هو بمواد فيزيائية ما بمواد كيميائية. طبعا ننصح انه السشوار اقل نستخدمه لانه راح يسبب جفاف بالشعرايه وتقصف الشعر. هذا الجيل الفوم الاوتي الخاص بالشعر هذا طبعا ايضا ما ننصح به، لانه
يعني بشكل عام لا تنصحون ام في فصل الصيف تحديدا؟
لا ككل ما ننصح لكم الصيف لانه الشعر يكون كما ذكرت انه الكورتيكول والبروتينات اللي موجوده على الشعرايه هذه راح تكون متقصفه راح تكون قليل، احنا راح نجففه اكثر فراح يكون التقصف راح يكون اكثر. ادي نقطه هنا انا اريد اذكرها انه احنا طبعا ننصح انه الشعر المتقصف من تحت يعني الشعر نقصه مثلا الشهر مره نقصر الشعر.
صحيح.
او مثلا نستعمل في التسريحه يعني قليله الشعر يكون قصير حتى التعرق والافرازات الدهنيه والقشره تكون اقل الاكزيما تكون اقل. لكن بعض الشباب نشوفهم انه يعني يزينون الشعر بصوره كامله راح يكون صلعين في فصل ما ادري شايفيهم لولا فما ننصح به شيء لانه هنا الشعرايه ايضا هي محافظه.
صحيح.
محافظه للبشره وايضا للبصيله.
جي.
احنا من يعني نزين الشعر بصورة كاملة، فطبعا راح نعرض البشرة والبصيلة بصورة مباشرة أكثر للأشعة الشمس والرطوبة وقلة والدرجة حرارة والتلوث. فطبعا إذا هذه يعني الطريقة راح نستخدمها راح تكون تساقط الشعر ونوعية الشعر راح تتغير
نعم.
حالة حتى صحيح. بعد انتهاء فصل الصيف.
أحسنتم، شكرا لك دكتورة. ننتقل إلى فقرة أخرى نستمع معا إليها، وإن شاء الله نعود مع طرح مجموعة أخرى من الأسئلة بحسب ما يسمح لنا وقت البرنامج.
الجديد في الطب، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يمكن أن يحدث فقدان الشعر بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية والعمر. كما يعلم الكثيرون يمكن أن يكون للإجهاد تأثير وخيم على صحة الفرد، بما في ذلك صحة الشعر. كشفت دراسة أنه من خلال تقليل مستويات الكورتيكوستيرون يمكن زيادة نمو الشعر، ووجد الباحثون أنه من خلال زيادة البروتين المعروف باسم غاس 6 يمكن تعزيز نمو الشعر حتى تحت الضغط. ووجد باحثون من جامعة هارفارد أن الكورتيكوستيرون، وهو هرمون يطلق لدى الفئران أثناء الإجهاد، يثبط إنتاج بروتين يسمى غاس 6، ويعزز غاس 6 نمو بصيلات الشعر. وعندما يتعرض الشخص أو الحيوان للإجهاد فإن مستويات الكورتيكوستيرون العالية تمنع تكوينه. وقال معد الدراسة أستاذ الخلايا الجذعية والبيولوجية التجديدية من جامعة هارفارد ياتشي هيسو، تعمل هرمونات الإجهاد على تثبيط النمو في الفئران التي تؤثر على نمو الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر. وفي الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر حقق الباحثون في دور هرمون التوتر على الفئران عن طريق إزالة الغدد الكظرية التي تضخ المادة الكيميائية. شكرا لكم أيها الأفاضل.
مرة أخرى نشكر الأخت ندى على هذه الفقرة، وعودة إلى دكتورة وجدان دقة المتخصصة في الأمراض الجلدية معنا عبر الهاتف من طهران. دكتورة، لدينا سؤال من الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، بعد أن تبعث بتحياتها لك، تسأل: هل يجوز غسل الشعر الجاف كل يوم في هذا الجو الحار؟ وهل الماء الساخن يؤدي سلبا على الشعر وإلى تساقطه؟
طبعا يعني احنا طبعا ننصح بكل الفصول انه الشعر الجاف ما هالقد نغسله، يعني مثلا مرتين بالاسبوع. اما الشعر الدهني قد يحتاج انه يوميا، لانه الافرازات الدهنيه والعرقيه قد تسبب الى القشره والى الفطريات. لكن الشعر الجاف وخاصه بالمواد الكيميائيه فطبعا راح يتجفف اكثر، راح يكون اكثر جاف. طبعا المي الساخن في الحمام راح يجفف البشره اكثر والشعر اكثر، فطبعا يكون المي فاتر، يكون مده الحمام قصيره، تكون الشامبو نستخدمه بمواد كيميائيه اقل، اذا يمكن نستخدم المواد الشامبو الاطفال، ويعني نقدر انه نستخدم بالشامبو مرتين بالاسبوع للشعر الجاف. لكن انه اذا مثلا اذا نروح للمسابح او للبحر لازم نغسله، لازم نخضه، لازم هذه نغسله ونطلع المواد الكيميائيه الموجوده مثل الملح او الكلور. لكن انه ما نستخدم الشامبو، نستخدم بالمي الفاتر ماء إلى البارد، نقدر نستعمل الكونديشنر المرطب نمسح على الشعر ثم نخضه، بعدين نمشط الشعر في مشط خشب، لا بلاستيك ولا يكون فلز، لأنه صحيح. أيضا راح يكون فيها سعرة فيها كهربائية راح يجفف الشعر، راح تكون التقصف راح يكون أكثر.
مشط خشبي
نستعمل السشوار، نستعمل حتى الخاوري قد يكون فيها بلاستيك، نستعمل يعني قطعة من الملابس القطنية لتنشيف الشعر، وما نشد الشعر في صورة كاملة لمدة ساعة حتى ينشف، لا نحاول انه ينهوي وينشف بالجو.
احسنتم أحسنتم. بالنسبة إلى يعني تزايد قشرة الشعر في فصل الصيف، أيضا هناك سؤال، يعني هل هذا يعود إلى طبيعة فصل الصيف أم تغيير؟
كما ذكرت أنه أشعة الشمس هي ضد الالتهابات، يعني إذا نستخدمها بصورة صحيحة بصورة بالمدة الكافية راح يكون ضد الالتهابات، راح تكون القشرة قليلة. لكن إذا يكون معرضين إلى الحر والرطوبة الزايدة وأشعة الشمس الحارة وقلة فيتامينات، طبعا راح تكون القشرة زايدة. القشرة هي مصحوبة مع الفطريات، فأي قشرة لازم نستشير بها الطبيب. أول شيء أنه نستخدم شامبو خاص للقشرة، مثلا نستخدم لمدة أسبوعين، ثم بعدين نقلل الدوز منه حتى للوقاية، يعني نقلل مثلا من أسبوع بأسبوع ثلاث مرات إلى بالأسبوعين مرة أو ثلاث أسبوع.
شكرا شكرا جزيلا دكتورة وجدان دقة المتخصصة في الأمراض الجلدية، كنت معنا عبر الهاتف من طهران. شكرا على هذه الإيضاحات وهذه التعليمات. نتمنى من المستمعين الأحبة أن تابعوا هذه الحلقة وتعرفوا على التعليمات الطبية التي قدمتها لنا الدكتورة وجدان دقة، كي نحافظ على هذه النعمة ونزيل جميع مشاكل الشعر التي تحدث خاصة في فصل الصيف. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء بإذنه تعالى.